السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء معكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر الكريم من المقبولين، وأن يتقبل الله تعالى صيامنا وقيامنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، واجعل موعدنا بحبوحة جنانك، وعمنا جميعا بفضلك وإحسانك. أيها الأحبة الكرام، أنا يزداد سروري بهذه اللقاءات يوما بعد يوم، وأسأل الله أن لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب على استماعكم ومتابعتكم، وأسأل الله جل وعلا أيضا أن يجزي جميع الإخوة الذين يقومون بنسخ هذه الحلقات بنشرها، فإني أراها حقيقة منشورة في عدد كبير من المواقع وفي مواقع الفيديو التي في الإنترنت، فأسأل الله أن لا يحرم من الأجر والثواب كل من استمع إليها. كذلك أنبه إلى أن جميع هذه الحلقات موجودة بنصوصها كاملة في موقعي صوتا وصورة وكتابة، فمن أراد من الإخوة أو الأخوات أن يعود إلى شيء منها يمكنه الرجوع إلى الفتوى أو إلى السؤال والجواب في الموقع. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد. هذا أخ من العراق يقول لي: شيخ، كيف نصلي صلاة التسابيح؟ وهناك أيضا شخص يطلبني بنقود ولا أعرف مكانه، كيف أسدد الدين؟ أما بالنسبة لصلاة التسابيح فإني قد تكلمت عنها في حلقة سابقة، وذكرت أنها من حديث العباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه صلاة التسابيح، وذكرت أيضا أن هذه الصلاة كيفيتها تختلف عن كل الصلوات، فهي ليس فيها قراءة، إنما هي تسبيح في قيامه وركوعه وسجوده، فهي في هيئتها وفي طريقتها وفي قراءتها تختلف عن جميع الصلوات. كذلك سند هذه الصلاة أو سند الحديث الذي رويت فيه هذه الصلاة سند ضعيف، ولم يروها أيضا غير العباس رضي الله تعالى عنه مع عظم فضلها وكثرة ثوابها الوارد في الحديث، لذلك ذكر كثير من أهل العلم ضعف حديثها وأنها غير ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أراد أن يتنفل لله سبحانه وتعالى فليصلي النوافل الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيصلي مثلا صلاة الضحى، يصلي صلاة الليل، يصلي النوافل. أما أن يشتغل بصلوات غير ثابتة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فليس هذا مشروعا عنه. أما بالنسبة للسؤال الثاني، ما يتعلق بشخص له عندك مال لكنك لا تعرف مكانه الآن، فالجواب على ذلك أنك إذا لم تستطع أن تجد مكانه أبدا وبحثت عنه واجتهدت وسألت ولم تجده، فتصدق بهذا المال بنية أنه عنه، أن أجره له. تقول فضيلة الشيخ: أن الله سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر، هل يجب الدعاء في الصلاة أم لا؟ وما معنى الاعتداء في الدعاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه البخاري ومسلم: إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك ليحثنا على أن ندعو الله تعالى في هذه الأوقات ونبتهل إلى ربنا جل في علاه. وليس هناك دعاء محدد خلال هذا الوقت، إنما يدعو الإنسان بما شاء من حاجات الدنيا والآخرة، يلجأ إلى الله تعالى في سؤاله من حاجات الدنيا والآخرة. وثلث الليل الآخر هو ما قبل الفجر تقريبا، يبدأ قبل الفجر بساعتين أو ساعتين ونصف أحيانا إذا كان الليل طويلا. أما الاعتداء في الدعاء فهو أنواع، منها أن يدعو الإنسان بشيء يعلم أن الشريعة تستحيل وقوعه، مثل من يقول: اللهم اجعلني نبيا من الأنبياء، هذا يستحيل لأن الله جل وعلا جعل خاتم الأنبياء محمدا عليه الصلاة والسلام، أو من يقول: اللهم اجعلني من صحابة رسولك عليه الصلاة والسلام، لا يمكن تكون من الصحابة، لأن الصحابة هم الذين صاحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وتوفي عنهم صلى الله عليه وسلم وهم على الإسلام، وبالتالي أنت لم تدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف تسأل الله تعالى شيئا تعلم أنت أن الشريعة تحيل وقوعه، يعني تجعل وقوعه مستحيلا. كذلك من الاعتداء في الدعاء أن يدعو الإنسان بشيء يستحيل عقلا وقوعه، مثل من يقول: اللهم ارزقني مثلا 20 ولدا توأما، فنقول له: يا أخي، هذا يعني تستحيل العقول أن يقع. فيقول يا أخي أليس الله على كل شيء قدير؟ نقول نعم الله تعالى قادر على كل شيء، لكن من الاعتداء في الدعاء أن تدعو بأشياء أيضا لا يقبلها العقل، مثل من يقول اللهم اجعلني أطير كالطيور، اللهم اجعلني، هذه أمور جعل الله تعالى من طبيعة الإنسان أنه لا يؤتاها، وبالتالي هذا أيضا فيه نوع من يعني التلاعب بالدعاء والاعتداء فيه. يقول فضيلة الشيخ هل الكحول يفطر في رمضان؟ ذكرنا مرارا أن الكحول لا يفطر في رمضان. نعم تفضل أخي مضر.
مضر. نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك شيخ؟
يا مرحبا أهلا وسهلا.
أهلا بك شيخ.
تفضل
شيخ
يا مضر.
أسئلة.
أتفضل الله يحفظ.
أحفظك شيخ. شيخ السؤال الأول، أنت ذكرت أنه بعد الإمام نقرأ الفاتحة.
أي.
ألو.
أسمعك تفضل. نعم
قالت بعد الإمام نقرأ الفاتحة، فالإمام ما يعطي مجال أنه نقرأ الفاتحة بعد، فكيف يعني؟
طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ، المفطر يجي، نحن عندنا دكان يعني، فهل يجوز نبيع المفطر؟
تبيع المفطر طعاما يعني؟
نعم نعم.
الإنسان اللي ما صام أصلا
يعني متعمد أنه مفطر، يعني ما عنده لا مرض ولا شيء.
عموما إذا أنت من ناحية الجواز يجوز أن تبيعه الطعام، لأنك أنت لست مسؤولا. نعم. تسأل كل إنسان يأتي ويريد يشتري منك، تسأل أنت صايم، أنت صاحب عذر، أنت لست معذورا، أنت غير مسؤول، أنت تبيعه الطعام، يأكله الآن ولا يأكله بعدين ذنبه على جنبه، فلا يجب عليك. نعم. أن تسأل كل أحد.
نعم شيخ. السؤال الثالث، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل يعني الأكبر مني كيف أنصحه يعني؟
جميل سؤالك، أبشر يا مضر إن شاء الله أجيب عليك.
شيخ بس ممكن أرقم موبايلك؟
خلاص الشباب يعطونك إياه إن شاء الله. أخي موسى تفضل.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية يا شيخ.
الله يحفظك يا موسى.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل الله يسلمك.
في صاحبي أنا وهو شقاني للمكتب.
إيه.
فهو يمكن عصر أو شيء كذا يعني، اشتهى السيكارة وأفطر، يعني أفطر بدون عذر وبدون أي شيء. فهو أمس سألك يعني، حاول يتصلك أمس بس ما دري يعني ما أعرف الجواب. فبدي أعرف شو بدي يعمل يعني.
طيب
هو أول شرب مي، بعدين شرب سكارة وسكارتين وعشرة ممكن ما بعرف.
ليش شرب الماء قبل يعني، حتى يكون أفطر على ماء؟
هي أفطر على ماء لأنه مشان ما يقول قال حرام يعني واحد يفطر.
طيب سأجيبك عن ذلك يا موسى.
طيب أريد منك طلب يا شيخ.
تفضل.
أريدك تنصحني نصيحة وبإذن الله تعالى، هل تسمح تقول لي عليها؟ بإذن الله تعالى راح أمسكها. عاوز نصيحة أمسك فيها ديني مزبوط، لأنه أحيانا واحد
يجزيك خير يا موسى ويحفظك وابشر بالخير إن شاء الله.
يعطيك العافية.
أخوي علي تفضل. علي.
ألو.
نعم أو أم علي.
لا أنا علياء. يا
علياء عفوا.
كيف حالك؟
الله يحفظك.
الله يعطيك الصحة.
الله يبارك فيك.
شيخ عندي 5 أسئلة بس شوية قصيرة إن شاء الله.
تفضلي.
أمي تصلي وهي جالسة، بس يوم تسجد تحط إيدها يعني تأشر إنه هي قاعدة تسجد، يعني من قوم سبحان رب الأعلى، يعني كيف هي لازم تسوي؟ تسجد وتأشر ولا بس تجلس وما تأشر؟
قصدك تأشر يعني ترفع يديها كقول الله أكبر كذا؟
لا يوم تركع تقول سبحان رب الأعلى. لا يوم تسجد سبحان رب الأعلى، هي جالسة على كرسي فتأشر في إيدها إنه كيف تمد إيدها، بس هي ما تقعد في الأرض.
قصدك يعني أين تضع يديها؟
رحم الله والديك.
ترع يديها على ركبتيها أو تضعها على الكرسي، ما عليها بأس
إن شاء الله،
المكان اللي أريح لها يعني الأكثر راحة
إن شاء الله يا شيخ. السؤال الثاني يا شيخ، أمي تنسى تنوي الصوم، والحين أنا قاعدة أقول لها مثلا كل ما أفطر أقول لها الدعاء وأنويها وياي تصوم، تنسى لي أن تنوي، يعني هي ما تعرف مسكينة شو تقول.
هي تنسى أنها تصوم؟
تنسى تنوي.
ما هو لازم أنها تتلفظ بالنية، خلاص هو من يوم دخل رمضان.
أيوة.
هي تعلم أن رمضان 30 أو 29 يوما، فيكفي النية الأولى، نية أول يوم خلاص
إن شاء الله. السؤال الثالث، الدعاء في السجود.
أي.
كل سجدة مثلا يوم نقول سبحان رب العلا ندعي ولا بس في الثانية والأخيرة؟
لا ادعي متى شئتي، الدعاء في السجود يدعو الإنسان في الوقت الذي يشاء، ما في تحديد معين في سجدات معينة
إن شاء الله. والصدقة عن الميت وعن مثل ما يقولون دفع البلاء، مثلا أنا مرات أخاف من شيء أقول أخاف يصير لأمي كذا أو يصير لأخويا كذا.
اي ساجيبك عن ذلك ان شاء الله.
ان شاء الله. والسؤال الاخير يا شيخ، انا جدا ابرفع امي وجدا احب امي، امي دائما تدعي لي.
الله يجزيك خير.
امين ان شاء الله. بس انا يعني مش باره في ابويا، يعني انا صراحه ما شفت من عنده كل ظلم، مره اكلمه مره ما اكلمه، لان يعني هو منفصل عن امي، واعرف انه هو مريض، مره اكلمه ومره ما عندي الهدايه اكلمه، لان يعني انا ما شفت من عنده كل خير يا شيخ. وأنا كنت جدا خايفة جدا، أنا أبر في أمي بس ما أبر في أبوي.
أبوك عنده زوجة أخرى وأبناء؟
لا ما عنده، بس أنا ما شفت منه كل خير. يعني تخيل يا شيخ، عمري 7 سنوات وتاركني، كل ما أكلمه كنت أي شيء يسوي لي، وأنا قبل ما أجي دبي أقول له تعال طلعني مثلا أسافر، يقول لي تعالي أعطيني فلوس، والحين أنا أكلمه أسلم عليه ويكلمني على.
طيب هو الآن أبوك ساكن لوحده يعني؟
إيه ساكن لوحده ومريض، ساكن مع أهله ومريض، وأنا أعرف بس ما أحل يا شيخ.
هل عنده أولاد غيرك؟
عنده أنا وأخويا، بس بعد أخويا نفس الشيء يقول لي نفس الشيء. أنا وأخويا مش بارين فيه، بس فارين في أمي.
طيب سأتكلم عن ذلك علي يعني.
إن شاء الله. آسف يا شيخ.
بارك الله فيك يا بنتي. الله. هوزان. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
يا شيخ جزاك الله خير إن شاء الله.
الله يبارك. اخفضي التلفزيون شوي.
يا شيخ عندي طلب.
اتفضلي.
عندي طلب شيخ.
اتفضلي.
يمكن يعني شيخ ادعي لي، يعني هاي مرض 3 سنوات، تخرجت من الكلية بس ما تعين، يعني ادعوا لي يا شيخ.
ان شاء الله تعالى بإذن الله، واسأل الله ان يرزقنا واياك يا رزق.
ادعي لي بس من كل قلبك ان شاء الله يا شيخ، ادعي لي بس من كل قلبك، انا ومجموعة من اصدقائي ما تعينت.
اسأل الله ان يمن علينا وعليكم بالرزق الحلال يا رب العالمين. بارك الله فيكم هوزان. الطيب أخي مضر سأل عن القراءة بعد الإمام، ذكرنا مرارا أن القراءة إذا في الصلاة الجهرية إذا كان الإمام يقرأ وقال المأموم آمين، أو يعني حتى لو لم يدرك معه قراءة الفاتحة، أن قراءة الإمام تعتبر تكفي عنه وعن المأمومين. وذكر بعض أهل العلم أنه لا بد أن يقرأ المأموم وراء إمامه، والمسألة فيها قولان يعني كلاهما قوي، والراجح والله تعالى أعلم أنه يجب على المأموم أن يقرأ خلف الإمام، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وإذا الإمام لم يترك فرصة للمأموم فإن المأموم يقرأها بعد نهاية الإمام من قراءة الفاتحة، حتى لو لم يسكت الإمام لأن يقرأ المأموم، حتى لو قال الإمام مثلا ولا الضالين وقلتم آمين، فبدأ على طول إذا زلزلت الأرض زلزالها مثلا أنت اقرأ الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، اقرأها بسرعة وليس عليك بأس إن شاء الله. وإن فاتك ولم تقرأها فليس عليك بأس، صلاتك صحيحة يعني. يقول هل يجوز أن أبيع المفطر؟ أجبته على ذلك. طبعا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني أنا لما يأتيني إنسان وأنا في محل ويقول لي أعطني طعاما وأعلم أنه سيأكله الآن، يجب علي أن أبذل له النصيحة، يجب أن أبذل النصيحة له وأقول له لا يجوز أن تفطر ونحن في رمضان ونحوه. لكنني أيضا لا يجب علي أن أدقق مع كل من يأتي، هذا جاء واشترى خبز وهذا اشترى مثلا جبن، هل يجب علي أن أدقق مع كل من يأتي وأن أسأله هل أنت تشتري هذا الطعام لتأكله الآن أم لتأكله بعد الإفطار؟ لا يجب علي ذلك، بل أنا أبيع الناس، وإذا علمت أنه سيأكله الآن فأقدم له النصيحة، لكن لا يجب علي أن أدقق مع كل من يأتيني. سأل عن الأمر بالمعروف نهي عن المنكر مع الأكبر سنا. الله سبحانه وتعالى أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعله من شعائر الإسلام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، يعني ما كان الرفق في شيء إلا جعله زين يعني جعله حسن، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه يعني جعله شين جعله قبيحا. فلا بد للإنسان أن يحرص على أن يكون رفيقا لينا حسن النية لطيفة التعامل مع كل من يتعامل معهم من خلال نصحهم وتوجيههم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أمر ونهى بأسلوب حسن، بأسلوب مناسب، أسلوب هين لين يناسب أن يقبله الناس منه، كما قال عز وجل قل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأمر الله تعالى بالرفق واللين والحكمة أيضا هي وضع الأمور في مواضعها. فالرفق واللين مع الناس واللطف في أثناء أمرهم ونهيهم هو الذي يجعلهم يقبلون منك النصيحة. أخي موسى أيضا سأل عمن أفطر بغير عذر. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه رأى أقواما يعذبون في النار، فلما سأل عنهم جبريل أخبره جبريل أن هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فإذا كان من أفطر قبل تحلة الصوم قبل الأذان يعذب، فما بالك بمن أفطر متعمدا مع أنه غير مريض وغير مسافر وغير مضطر؟ فهذا من أكبر الكبائر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صامه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذا ذنب عظيم ويجب عليه التوبة والاستغفار وعدم العودة إلى مثل ذلك. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياه إلى صيام رمضان وقيامه. يسأل عن الدعاء وأيضا طلب نصيحة. نصيحتي لك يا ابني موسى أن يكون لك تأثير في الإسلام، أن يكون لك بصمة في هذا الدين، من نصح للناس، من توجيه، من أمر بمعروف ونهي عن منكر. وهذا يتطلب منك إلى أن يكون عندك أسلوب حسن مع الناس، إلى يكون عندك أسلوب لطيف. يجب البر بالوالد والبر بالأم، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وبالوالدين إحسانا، وقال عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقال جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. فلا شك أن الإنسان يجب عليه أن يبر والديه وأن يحسن إليهما، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة. فلا شك أن الوالد له حق كبير على أبنائه، يجب بره والإحسان إليه والتلطف في عشرته، ولا يجوز أبدا للإنسان أن يعقه، بل يجب أن كما قال الله سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، الذلة له والتلطف معه. وكما أن أمك لها حق كذلك أبوك له حق، ولا ينبغي للإنسان أن يقصر في حق أحد منهما، بل يقوم بالزيارة، يقوم بالاتصال، يهدي إليهما إذا جاء، يجلس عنده ويتحدث معه ويحاول أنه يبحث عن سواليف. حتى لو كان إذا جئت ما عندك كلام تقولينه، حاولي تجهزين كلام قبل ما تأتين، تجهزين حوادث، تجهزين أخبار، حتى لو تكتبينها في ورقة تأتين وتتحدثين معه وتجلسين معه. فهو لا يحتاج إلى من يطعمه ويسقيه، يحتاج إلى من يجلس معه. فلا بد أن يعني قبل أن يختم له في حياته، لا بد أن تحرصي على أن تبري وعلى أن تحسني إليه وأن تنسي الماضي، لعل الله تعالى غدا أن يهب لك من ذريتك من يقوم ببرك. أختي أم تقى تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتفضل.
شيخ أنا أسألك عن زوجي، يعني زوجي يعمل صالح كثير ويعني يساعد الناس ويعني كل الزين، بس عنده حالة واحدة، يعني إنه كثير اللعن، يلعن يعني إذا عثر بالشارع يلعن. ألا هاي فما يعني حكم بهذا الشيء؟
زين سأجيبك عن ذلك إن شاء الله. في سؤال ثاني
إن شاء الله. وسؤال ثاني، أنا عندي 4 بنات، فيعني أشوف الرجال يعني يريد يتزوج، فيعني إذا أمن الله أقول له طلقني الله، يعني شنو الحكم بهذا الشيء؟ هل أن يعتم أو لا يعني؟
طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله يا متقى. مريم تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ بغينا رقمك الخاص.
خلاص الشباب يعطونكم يا إن شاء الله في الكنترول. نعم محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبك الله يا شيخ.
الله يزيدك يا حبك
الله. الله يزيد في علمك إن شاء الله. جزاك الله خير. شيخي الله سبحانه وتعالى رزقني بعمره الحمد لله في رمضان.
ما شاء الله.
جزاك الحمد لله. فكان بجنبي شيخ واحد في صلاة التراويح فاتح القرآن. فبعد ما خلصنا ركعتين نصحته وقلت قلت له يعني إن هذا لله العلم يعني ما يجوز. فقال لي والله أنا كنت في الحرم وشفت واحد من كبار المشايخ فاتح المصحف، فقلت والله أنا اللي نعرف أن هذا ما يجوز، فإذا يعني حبيت يا شيخ.
جميل سأجيبك عن ذلك.
يرحم الله عليك. جزاك الله
الله يجزيك خير على حرصك. بارك الله فيك. أسامة تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أسامة، حياك الله.
الله يسعدك فيك.
تفضل.
ادعو الله لي يا شيخ.
أسأل الله لي ولك التوفيق يا رب العالمين.
آمين يا رب. يا شيخ سؤالي, الرؤية في رمضان هل تكون حقة؟
الرؤية المنام؟
أي نعم.
طيب سأتكلم عن ذلك إن شاء الله.
إن شاء الله. بارك الله فيك.
بارك الله فيك أسامة. طيب أختي أم تقى سألت إن زوجها كثير اللعن. طبعا بلا شك أن اللعن هو من آفات اللسان المنتشرة عند بعض الناس وهو لا يجوز, والنبي عليه الصلاة والسلام تقول عنه عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعانا ولا فاحشا, وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن اللعانين لا يكونون عند الله تعالى شهداء يوم القيامة, أو كما قال عليه الصلاة والسلام, ويقول عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان, ليس المؤمن بالطعان اللي يطعن في الناس ويتكلم في أعراضهم ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فالمؤمن من علامات الإيمان حفظ اللسان, ليس باللعان. وبلا شك أن اللعن هو من الشيطان, هو الذي يحاول أن يلقيه على لسان الإنسان, ولا يجوز اللعن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مرة في سفر, كان راجع مع أصحابه, فامرأة كانت على ناقة لها, فكأن الناقة تلكأت في المسير, فقالت لها المرأة امشي لعنك الله. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام, قال من هذه اللاعنة ناقتها؟ من هذه اللي لعنت ناقتها؟ من هي؟ قالوا هذه فلانة. فقال عليه الصلاة والسلام انزلي, فنزلت, ثم أمر بإنزال المتاع من على الناقة وسرح الناقة, قال لا تصحبنا ناقة ملعونة. فلا شك أن, ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم, لا توافقوا من الله ساعة إجابة فيستجيب لكم. فالإنسان أحيانا قد يدعو على نفسه, قد يدعو على أولاده, قد يدعو على سيارته, قد يقول مثلا الله يلعنها السيارة ما اشتغلت, أو الكمبيوتر الله يلعنك اشتغل ونحوه, فتصيبه اللعنة فعلا, ويعني يتضرر الإنسان بذلك, أو ربما لعن أولاده أو زوجه أو لعن نفسه. فلا يجوز مثل هذا, وينبغي عليك مناصحته ومناصحته والكلام معه حول هذا الموضوع وتنبيهه بالأسلوب الحسن. سألت تقول يعني أن زوجها يريد أن يتزوج وهي تطلب الطلاق منه لأجل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فكما أن الرجل لا يجوز أن يطلق امرأته بغير سبب, أن يكون يعبث هكذا بالنساء وهو آثم بذلك لظلمه لها, كذلك المرأة لا يجوز لها أن تطلب الطلاق من زوجها إلا في سبب. لو قالت واحدة السبب والله زوجي يشرب خمر, قالت الثانية السبب أنه تزوج ولا يعدل بيني وبين زوجته الأخرى, يعني أنا ما أكاد أني أراه في اليوم أو في الأسبوع إلا ساعات, وهو عندها أكثر الوقت يظلمني في المال ويظلمني في المبيت ويظلمني, فأنا أطالب بالطلاق لحفظ حقوقي. نقول نعم هذا سبب. امرأة قالت أنا زوجي غير عفيف مثلا, لذلك أنا أطالب بالطلاق منه, أو مثلا قالت أن زوجي تارك للصلاة, لذلك أنا أطالب بالطلاق منه. أما امرأة تقول فقط أنا أريده يطلقني لأنه أراد أن يتزوج, وأنا أقول يعني طبعا أنا لست ممن يشجع على التعدد ولست ممن يحاربه, أقول الناس يختلفون في ظروفهم, الناس يختلفون في ظروفهم, وأنا أقول دائما أن كل شيء يمكن أن أعترض عليه في الآخرين, يعني على أصدقائي, لو واحد من أصدقائي مثلا اشترى سيارة ممكن أني أجي أعترض أقول الله يهديك ليش تشتري هالسيارة, هذه ما تصلح اشتري كذا, أو اشترى بيتا فأعترض, اشترى ثوبا, اشترى كمبيوتر, إلا مسألة الزواج. واحد تزوج زوجة أخرى من غير الأدب أن آتي عليه وأقول له ليش تزوجت, هذه أمور خاصة يا جماعة, لعل في أمر الرجل في أمر فراشه بينه وبين زوجته الأولى, أو ربما أن الله تعالى وضع فيه مثلا من الغريزة ما لم يضعه في وفي فلان وفلان, وبالتالي هو احتاج إلى هذا. فتقدير مسألة أن الرجل يتزوج أو ما يتزوج هو يقدرها مع نفسه, لكن ينبغي لمن أراد يتزوج أن يكون عنده أمور. أول شيء أن يكون عنده استطاعة أن يقوم بالبيتين, أن يكون عنده قدرة مالية, قدرة جسدية, أن يكون عنده قدرة إدارية, قدرة إدارية, أن يستطيع أن يدير البيتين. أما الإنسان الذي سيتخذ القرار ويتزوج ثم يؤدي بعد ذلك إلى مشاكل ويكون هو لم يدرس الموضوع قبل أن يتخذ القرار, هذا بلا شك ربما أدى به إلى مشكلات بينه وبين زوجته الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة. لكن لا يجوز للمرأة إذا تزوج عليها زوجها أن تطلب فراقه مباشرة, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تطلب طلاق ضرتها لتستفرغ صحفتها فإنه يأتيها ما قدر لها. ما يجوز المرأة تقول لزوجها أريدك تطلق ضرتي لأجل أنك تكون لوحدي. فربما أنه لو طلقها لأجل أن ينفرد بك بكثرة يعني طلبك منه ذلك، ربما ابتلاك الله تعالى أن الرجل أعوذ بالله وقع في فواحش ولا في زنا ولا في غيره، وبدأت تقولين يا ليتك متزوج ولم نبتلى مثل ذلك. أم عذراء تفضلي.
ألو مرحبا شيخ.
مرحبا بكم، حياكم الله، تفضلي.
عندي سؤال.
تفضلي.
يعني الشيء وارد يعني منتشر بصورة عامة، العلاقات العاطفية بالمراسلة. أريد رأيك إذا ما كنت زحمة.
جميل، أبشر يا أم عذراء، إن شاء الله سأتكلم عن ذلك. بارك. هبة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا يا شيخ إحنا بصراحة بنشكر قناة نور دبي على استضافتها الكريمة لحضرتك، يعني وحضرتك حقيقي من أقرب الشيوخ إلى القلب، وكلام حضرتك حقيقي بيوصل بسهولة لينا كلنا يعني.
الله يكرمك.
وأنا من أشد بصراحة المتابعين لحضرتك والقارئين لكتب حضرتك يعني.
الله يجزيك.
بارك الله فيك يعني وزادك علما وإيمانا إن شاء الله.
الله يجزيكم خير أختي هبة، وعسى الله يوفقنا وإياكم يقبل منا ومنكم يا رب.
ليه ثلاث أسئلة عند حضرتك، أسئلة مهمة جدا جدا وأريد رأي حضرتك فيها يعني.
أتفضل.
أنا درستي طول عمري في يعني في كليتي وكده كانت في مجال السياحة، وحضرت فيها دراسات العليا، وحاليا أنا بحضر في الدكتوراه. أنا مش عارفة أحيانا بيرتبني القلق، هل مجال السياحة المجال اللي هو العلم الذي لا ينفع؟ يعني أنا دلوقتي بدرس في الجامعة، والعلوم اللي عندنا مرتبطة بالتسويق والإعلام والإدارة وغيرها من العلوم العامة، مش لا ما فيش علوم خاصة بالخمر أو الفنادق حتى يعني. فأنا بدرس حاليا هذا المجال وبكمل دراستي فيه، فهل هذا المجال يعني مع الدين ولا لا؟
جميل السؤال، إن شاء الله تعالى سأتكلم عن ذلك بإذن الله.
سؤالي الثاني بقى لحضرتك يا شيخ، أنا عندي طفل عمره سنة، فأنا مرتبطة جدا بالصلاة في المسجد خاصة صلاة التراويح، فمن كتر ما أنا كنت يعني بحزن جدا مش عارفة أصلي خالص، فطلبت من زوجي إن هو يجلس معي يومين في الأسبوع وأنا أنزل أصلي في المسجد، فهل كده علي وزر إن أنا بخلي أنا أصلي في المسجد ولو يومين وهو بخليه يجلس مع الطفل يومين دول؟
طبعا هو زوجي قصدك يصلي العشاء ويرجع.
بيصلي العشاء الفرد ويرجع، وانا انزل اصلي من كتر ما انا مرتبطه يعني حقيقه بشعر بحزن ان انا مش عارفه اصلي في المسجد.
طيب الله يحفظك ويعزك خير على حرصك، ساتكلم عن ذلك ان شاء الله.
معلش سؤالي لي سؤال ثالث. الصدقات يا شيخ، احنا الحمد لله بنخرج صدقات كثيره الحمد لله قدر استطاعتنا، بس احنا في بلدنا في مصر عارفين اسر فقيره جدا، فهل يصح ان احنا مثلا نحفظ جزء من صدقاتنا احنا لو حتى يوميه في شهر رمضان ونخرجها لما ننزل مصر على سبيل ان دي زكاه اخرجت في رمضان فناخد ثوابها، ولا لازم نخرجها في البلد اللي احنا مقيمين فيها؟
جميل السؤال، ابشري ان شاء الله ساتكلم عن ذلك باذن الله.
ارجوك يا شيخ بقى تدعينا بظهر الغيب والوالدي بالمغفره والجنه.
الله يوفقنا واياكم يا رب. بارك الله فيكم. عليا الجازيه تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بغيت أسألك سؤال عن سماع الأغاني. في نص الشباب وشابات سمعوا الأغاني في رمضان. زين عقب رمضان حتى في رمضان يعني يسمعون، ونصهم ما يسمعون أمانهم استغفر الله سامعين على الأغاني، لكن ما بعد رمضان عاد يبدون يسمعون. يا ريت تعطيهم نصيحة يعني.
طيب أبشر إن شاء الله سأتكلم.
سؤال ثاني عتب، يا ريت تزورنا في العين، يعني في دبي كثر الله خيرهم وجزاهم الله الخير، بس نباك في العين وابو ظبي ان شاء الله.
باذن الله ان شاء الله اني ازوركم ان شاء الله. ندى تفضلي.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يحفظكم ويبارك.
شيخ سأسألك عن اشتراك البنات في حد والدهم.
اشتراك ايش يا بنتي؟
البنات في حج عن والدهم الله يرحمه. احنا مشتركين في حج عن الوالد الله يرحمه. وهل تعتبر حجة كاملة عن والدي يعني
على اليسرى على صدره في أثناء الصلاة؟ ولا شك أن مسكه المصحف سيضيع عليه أولا نظره إلى موضع سجوده أيضا سيجعله يتحرك كثيرا في الصلاة بإدخال المصحف وإخراجه، وأيضا سيضيع عليه وضع يديه اليمنى على اليسرى في الصلاة، سيضيع عليه عددا من السنن. لذلك لا ينبغي في الحقيقة الإنسان أن يمسك المصحف في الصلاة إلا في الحالات التي ذكرتها، لكن لو أمسكه صلاته صحيحة لكنه خلاف ما ينبغي عليه. سأل أخي أسامة عن الرؤية في رمضان. الرؤية في المنام في رمضان هي كالرؤية في غير رمضان، إلا أن بعض الناس قد يرى في رمضان أحيانا توقيت ليلة القدر، فيعني لا ينبغي أن يعتمد على ذلك اعتمادا تاما، فإن الرؤية في حق الأنبياء هي وحي، لكن لعامة الناس هي ليست وحيا، هي تبقى أنها رؤى تصدق وتكذب. سألت أختي أم عذراء عن العلاقات العاطفية، تقول إنها صارت منتشرة بين الشباب والفتيات. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: لا يأتيكم زمان إلا كان الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم عز وجل. فلا شك أن حرص الإنسان على أن يعني يكون عفيفا، أن يبعد عن العلاقات المحرمة، أن يعني يتعامل مع النساء مع الفتيات، ألا يرضى يتعامل معهن بالحدود الشرعية، ألا يرضى لهن ما يرضى لأخواته. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه شاب قال: يا رسول الله أذن لي بالزنا، قال له عليه الصلاة والسلام: ترضاه لأمك، ترضاه لأختك، ترضاه لعمتك، كذلك أنت. ما دام أنك لا ترضى لأختك أن تتصل بأحد وأن تقيم معه علاقة وأن تخرج معه ربما، أو تقيم معه علاقة عبر الشات ولا عبر المحادثات ونحوه، كذلك لا ينبغي أن ترضى هذا لغيرها من الفتيات. ولا شك أيضا أن مثل هذه العلاقة محرمة. الله سبحانه وتعالى يقول: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. الخدن هو العشيق والعشيقة. أختي هبة سألت عن السياحة وتقول إنها تدرس المادة، هل هذا من العلم الذي لا ينفع؟ هو بلا شك يعني علم قليل نفعه، يعني هو أقل نفعا من غيره من العلوم، لكن إذا كان في السياحة لن تدرس شيئا محرما، يعني لن تتكلم مثلا عن أمور محرمة تعلميهم إياها كيف يتعاملون معها، إنما تكلمت عن أشياء عامة، عن مثلا استقبال الضيوف، عن التعامل معهم، عن ما يتعلق بالتسويق ونحو ذلك، في أشياء عامة هي مباحة في الأصل وقد تستعمل في أمور محرمة وقد لا تستعمل. يعني إنسان سيفتح فندقا مثلا، هذا الفندق قد يستعمل في أمر محرم، قد يأتي إنسان ويدخل إلى غرفة ويقع في فاحشة، أنا وش دراني أنه وقع في فاحشة؟ أنا لا أدري عن ذلك، فأنا لا آثم بهذا. لكن لو أن الفندق أصلا صنع عفوا لأجل ذلك، أو وفر نساء للوقوع عليهن بالفواحش مثلا والبغاء ونحو ذلك، هنا يأثم صاحب الفندق. لكن أنا غير مسؤول عن استعمال الناس. جاء واحد واشترى مني مثلا هاتف، ثم بدأ هذا الهاتف خصصه لمغازلة الفتيات والتعرض لهن، أنا غير مسؤول عن ذلك، أنا لا أثم بهذا، أنا ما الذي أدراني؟ الأصل في هذا الهاتف أنه حلال، وكذلك لو اشترى كمبيوتر أو نحوه، فلا بأس عليك في ذلك. وأنا أيضا أرجو أن تزرعي في طلابك ومن يدرسون عندك وطالباتك، أن تزرعي فيهن أن يخلطن مع السياحة إعطاء صورة طيبة عن الإسلام وعن المسلمين. وأنا كنت أقول هذا الكلام مرة لمجموعة من المرشدين السياحيين، كنت أقول لهم: لا بأس أن الإنسان يعني يلقي أحيانا حجرا يحرك به الماء الراكد، بمعنى أني ألقي كلمات أحيانا أثناء كلامي يعني أجعل السائح ربما يذهب ويبحث عن الإسلام. يعني مثلا وأنا أشرح لهم، مثلا أدور معهم في دبي، مررنا على مسجد فقلت لهم مثلا أثناء الكلام، قلت: وهذا المسجد، وسبحان الله كثير من الناس يكون عندها مشاكل وتنحل داخل هذا المسجد، بس وأسكت، أجعله لما يذهب هذا السائح غير المسلم يبدأ يفكر، يقول: كيف تنحل مشاكلهم في المسجد؟ إيش ماذا يفعلون في المساجد أصلا؟ وقد يسألني هو عن ذلك فأجيبه. وكثير من هؤلاء ترى ما يعملوا مشكلة، يعني أنا ما جئت ويعني تعرضت لشيء خاص به، جعلته هو الذي يسأل عن المسجد، يسأل عن العبادة، يسأل عن طبيعة ديننا، عن طبيعة صلاتنا. سألوني مثلا عن ثقافتنا، عن كالتشر مثلا التي نعيشها، فتكلمت عن الثقافة التي نعيشها نحن العرب، ثم قلت: وهذه لها تأثير، لو تبحثون عن ثقافتنا هنا تجدون أنها متشابهة مع ثقافة الأندونيسيين، مع ثقافة الماليزيين، مع ثقافة مثلا ليس فقط العرب بل مع ثقافة غير العرب أيضا، تجدون أن غير مسلم لما يسلم يكون عنده مثل ثقافتنا. فيقولون كيف فعلا يصبح يأكل تمر مثلكم يصبح يفعل كذا؟ نقول نعم، لأن احنا ثقافتنا مبنية على الإسلام. فيستطيع الإنسان أن يوصل رسائل أحيانا إلى هؤلاء السياح يجعلهم ربما يعني إن لم يدخلوا في الإسلام فعلى الأقل أن تكون نظرتهم عن الإسلام نظرة مشرقة. سألت أيضا عن صلاة التراويح، تقول يعني طبعا معلوم أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، وأن بقاءها لأجل ولدها بلا شك أنها تؤجر عليه، لكن إذا كانت هي تحب أن تصلي في المسجد وتجد راحتها وخشوعها في الصلاة في المسجد في التراويح فلا بأس عليها في ذلك. وإذا اتفقت مع زوجها أنه يصلي الفريضة ويرجع ثم يبقى مع الولد وهي تخرج صلاة في المسجد تراويح وهي آمنة على نفسها لا بأس عليها في ذلك. سألت عن إرسال الزكاة إلى خارج البلد. أما زكاة الفطر فالأولى أن تؤتى في البلد الذي يفطر فيه الإنسان. أما الصدقات العامة، إنسان يبغى يتصدق هكذا ليس زكاة، يريد يتصدق على الفقراء شكرا لله على نعمه، أو زكاة المال فلا بأس، يجوز. الأصل أنها تؤتى لفقراء البلد كما قال عليه الصلاة والسلام، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. لكن لو مثلا علمت أن في مصر مثلا أخواتها عليهن دين أو أعمامها أو أخوالها أو جيرانها أو صديقاتها أو نحو ذلك، فجمعت زكاتها حتى اجتمع عندها مبلغ، ولما ذهبت إلى مصر أعطت هذه 200 وهذه 300 وكذا، فهذا بلا شك أنه صدقة وصلة رحم في الوقت نفسه، وأيضا إطفاء لما في نفوسهم، لأنهم هم لما تكونين أنت تعملين في الإمارات وهم هناك ويعني يعلمون ربما أن راتبك مثلا يكون أحسن من رواتبهم، فهم يتشوقون لما ستعطينهم. مثل لما أدخل مثلا على أبناء أخي أو أبناء أختي أو أدخل على أولادي يوم العيد وأدخل يدي في جيبي، هم على طول يتوقعوا أني بطلع العيدية وبوزع عليهم. فأيضا ما دام أنهم هم يتشوقون ويتوقعون منك أن تهدي إليهم شيئا، أن تعطيهم، أن تساعديهم، أن تسددي ديونهم، فلا بأس أن تحفظي من صدقتك وزكاتك لأجل أن تساعديهم في ذلك. الجازية سألت عن سماع الأغاني. الله سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يقول ابن عباس الحبر المفسر الصحابي الجليل يقول والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء. ويقول الله جل وعلا للشيطان يقول واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. فصوت الشيطان هو الغناء بلا شك، فكما قال عدد من المفسرين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه البخاري يأتي أقوام من بعد يستحلون الحرى الحرير والخمر والمعازف. الحرى يعني الفرج يعني الزنا، والحرير والخمر والمعازف، والحديث عند البخاري معلقا. فلا شك أنها محرمة خاصة اليوم مع ما فيها من يعني أمور الإغواء والإفساد وتهيج المشاعر ونحو ذلك، فينبغي الإنسان أن يتجنبها، يستمع إلى القرآن حسبك به، يستمع إلى الأناشيد لا بأس به، أما الاستماع إلى هذا فلا يجوز. أختي ندى سألت عن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. جاء فيه عدد كبير من الأحاديث لكنها أحاديث لم تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ذكر عدد من أهل العلم أنها بمجموعها تدل على أن الأمر له أصل، فما دام أنها وردت أحاديث كثيرة وإن كانت ضعيفة لكن تدل أن الموضوع له أصل، فلا بأس أن يمسح الإنسان أحيانا وجهه بعد الدعاء أحيانا لا بأس عليه في ذلك. سألت كذلك عن دعاء أن تدعوه لأبيها. سألت أيضا عن جابر، تقول إنه روى أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء استجيب له يوم الأربعاء، فكان جابر يدعو يوم الأربعاء. لا أذكر هذا الحديث أبدا، ولا أذكر أيضا أنه استحب الدعاء في يوم معين إلا في يوم الجمعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الدنيا ساعة لا وإن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو يسأل الله من خيره الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، في رواية وهو قائم يصلي يعني قائم يدعو. فلا بأس بالدعاء في يوم الجمعة والإكثار منه، أما تحديد الأربعاء ونحوه فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. حقيقة بقي معي عدد كبير من الأسئلة، أيضا اتصالاتكم الإخوة يخبروني أنها متواصلة، كذلك عدد كبير جدا من الرسائل، فأنا سأجلس كالعادة في الاستوديو لمدة ساعة كاملة بعد نهاية الحلقة، والشباب لعلكم تخرجون الرقم جزاكم الله خير، الإخوة يسجلونه عندهم الأخوات في هواتفهم، فسجلوا الرقم. أنا سأجل الساعة كاملة استقبل اتصالاتكم بإذن الله. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير ونجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.